بسم الله الرحمن الرحيم. قد قرئ الحديث الذي قبل هذا ونبدأ في هذا إن شاء الله. والحديث الذي نحن فيه تحريم الغش وكتمان عيب السلعة في البيع، وإن كان الغش محرما في سائر الأمور، لكن نحن في كتاب البيوع، والغش نوع من التغرير، فإن الذي يرى ظاهر السلعة يظن أن ظاهرها كباطنها أو باطنها كظاهرها، أن باطنها كظاهرها، فينخدع بذلك ومن هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التشبع بما لم يعطى الإنسان. هذا تغرير، المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. ولما كانت النساء في بني إسرائيل تجعل خشبا القصيرة، تجعل لها خشبا تطول عليه يعني تطاول به بحيث أنها تمشي عليه ليراها الناس أنها طويلة، عوقبن بالحيضة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا الشيب وجنبوه السواد. وذلك أنه إن غيره بالسواد ظن من يراه أنه لم يكن فيه شيب، وأنه لا زال صغير السن، لا سيما كامرأة يخطبها ونحو ذلك. بل قد ثبت من حديث ابن عباس رضي الله عنه عليه الوعيد في قوله: سيكون أقوام يخضبون بالسواد كحواصل الحمام لا يدخلون الجنة ولا يريحون ريحها. وبأي لون تغير الشعر إلى سواد بأي صفة أو حالة فإنه واقع صاحبه في المنهي. ولا يقول: إني غيرته بكتم، إني غيرته بحنة، إني غيرته بكذا. هنا حدان: أمر ونهي. فأمر بتغييره للاستحباب، وأمر بتجنيبه السواد، وللوقوع في تغييره بالسواد أشد وعيدا من منقبة وفضيلة والندب الحاصل في تغييره، لأن يبقيه أبيض كالثغامة أهون عليه من أن يغيره بالسواد، فإن التغيير ندبا للأفضلية ليس للوجود. وتغييره بالسواد يتضمن التشبع ما لم يعطى، وإن كان في جناب من يغرر به فإنه يتضمن الغش، كما إذا كان من أجل أن يخطب امرأة فتظن أنه على ذلك الحال، يعني لم يكن قد شاب. قال الإمام ابن الجارود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد. من هو؟ ابن المقرئ أبو يحيى. قال: حدثنا سفيان. من سفيان؟ لا، ابن عيينة، الذي يروي عنه ابن المقرئ هو سفيان بن عيينة. عن العلاء بن عبد الله، عن العلاء بن عبد الرحمن الحرقي، عن أبيه، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال مر النبي صلى الله عليه وسلم برجل يبيع طعاما أي في السوق كما سيأتي، فأوحي إليه أدخل يدك في أسفله، فأدخل يده فوجده مخالفا أي جعل الجيد في أعلاه وظاهره وجعل غير الجيد بما يسمى بالردي في تعريفهم في أسفله من أجل أن يراه الناس جيدا فيؤخذ بثمن أكثر. فوجده مخالفا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من غشنا. وقوله ليس منا من غشنا جاء في الصحيح من غش فليس منا، وبلفظ من غشنا فليس منا، سواء تقدمت ليس أو تأخرت الأمر في ذلك يسير. وفي هذه الرواية بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم ما أدخل يده إلا بوحي من الله لبيان هذا الخلل وهذا الخطأ ليحذره الأمة. إسناد الحديث عند المصنف صحيح، رجاله ثقات، محمد بن عبد الله والمكره، وأخرجه أحمد في المسند فقال حدثنا سفيان به، ومن طريق أحمد أخرجه أبو داود تحت باب النهي عن الغش، قال الغش والغش، والغش أكثر بكسر الغين. والحديث في صحيح مسلم ومستخرج أبي عوانة وعند آخرين من طريق العلاء بن عبد الرحمن به، إنما أردنا طريق سفيان أنها عند أحمد وأبي داود أمثال هؤلاء. أما الحديث فإنه في طبقة أرفع ورتبة برتبة أرفع وهو في مسلم. وأيضا أخرجه مسلم من طريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة مثله، فجاء عند مسلم من طريقين، طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، وطريق سهيل بن أبي صالح عن أبيه سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة. وقال الترمذي عقب هذا الحديث وفي الباب عن ابن عمر وأبي الحمراء وابن عباس وبريدة وأبي بردة بن نيار وحذيفة بن اليمان، ستكون ستة أحاديث بحديث أبي هريرة مما ذكره الترمذي. أولها حديث ابن عمر عند أحمد في المسند بسند فيه أبو معشر نجيح السندي وأبو معشر ضعيف وباقي رجال السند ثقات، ونجيح صالح في الشواهد فالحديث صحيح بشواهده. ثانيها حديث أبي الحمراء عند ابن ماجه وفي سنده أبو داود الأعمى نفيع بن الحارث وهو متروك وقد كذبه ابن معين كما في التقريب، ولفظه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مر بجنبات رجل عنده طعام أي في السوق. ثالثها حديث ابن عباس عند الطبراني بلفظ حديث الباب، وهو حديث صحيح، وقال الهيثم في مجمع الزوائد رجاله رجال الصحيح. رابعها حديث بريدة مخرج في المطالب العالية للحافظ بن حجر وفي سنده ليث بن أبي سليم وهو صالح في الشواهد فالحديث صحيح بشواهده. خامسها حديث أبي بردة بن نيار عند أحمد الطبراني والبزار وآخرين. وعله الهيثم في مجموع الزوائد بجميع بن عمير في سنده لأنه ضعيف كما في التقريب. قال البخاري لا يتابع على حديثه. وقال ابن حبان كان رافضيا يضع الحديث. الحديث السادس حديث حذيفة وفيه قيس بن الربيع ضعيف لكن الحديث يثبت ما في الباب فقيس لم يكن قد ترك وإن كان بعضهم قال فيه متروك لكن خالف في هذا. أيضا في الباب مما ذكر الهيثم في مجمع الزوائد تحت باب في الغش حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غشنا فليس منا عند البزار. وقال الهيثمي رجاله ثقات قلت هو حديث صحيح ما في الباب. وفي الباب حديث ابن مسعود وهو كذلك حديث حسن اخرجه ابن حبان واخرجه الطبراني من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار. وحديث ابي موسى الاشعري اعله الهيثمي بيحيى بن عقبه وقد كذبه ابن معين. وحديث قيس بن أبي عرزة عند الطبراني بلفظ من غش المسلمين فليس منهم وفيه انقطاع بين الحكم بن عتيبة وقيس بن أبي عرزة. وحديث البراء وفيه صوار بن مصعب متروك. وحديث أنس عند الطبراني في الأوسط وهو حديث صحيح لغيره قال هيثم رجاله ثقات. نعود إلى ما ثبت لنا من الأحاديث. ثبت لنا حديث الباب وهو حديث أبي هريرة في صحيح مسلم وغيره وهكذا حديث ابن عمر الحديث الثاني وهكذا حديث ابن عباس هو الحديث الثالث ما ثبت وحديث بريدة. وحديث بريدة وحديث حذيفة بن اليمان كلها بنحو ألفاظ الحديث الباب. وحديث عائشة وحديث ابن مسعود. نعم صحيح حديث فليس منا والمكر والخداع في النار. من غشنا فليس منا والمكر والخداع في النار حتى من حسنه الألباني في الإرواح. وحديث أنس بن مالك حديث صحيح لغيره رجاله ثقات. طيب هذه ثمانية أحاديث هكذا. في بقية حديث البراء فيه سوار المصعب متروك ما يصلح في الشواهد ذكرناه في الباب لبيان حاله. حديث قيس بن أبي غرزة منقطع وما ندري من الساقط فيه. حديث أبي موسى الأشعري فيه يحيى بن عقبة كذبه ابن معين. حديث أبي بردة بن نيار فيه هذا الرجل الذي يعني ماذا جميع بن عمير شد عليه ابن حبان فقال كان رافضيا يضع الحديث. هذا الخامس هكذا. حديث أبي الحمراء عند ابن ماجه فيه أبو داود الأعمى قد كذب. هذه ضعاف يمكن تفرز وتجعل في الأخير إن شاء الله والصحاح تكون من حديث مما يلي الحديث الأول. عندنا ثمانية صحاح بين صحيح وحسن وكلها كل واحد يرقي الآخر. شرح الحديث قوله مر النبي صلى الله عليه وسلم في أبي عوانة جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق. مستخرج أبي عوانة مستخرج النفيس فيه زوائد وألفاظ تبين وتشرح فاستفدنا هذه الزيادة. أين مر في أبي عوانة إلى السوق مر أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السوق. وفي مسلم مر على صدر الطعام. وقوله برجل يبيع طعاما إبهام مثله للستر عليه كما مر بنا في مقدمة في مقدمة أصول التفسير أن من ضمن الإبهام الستر، قد يكون الإبهام على الشيء لم يذكر للستر عليه. إذن فلم نعلم من هذا الرجل حتى قالوا ما دام قد ستر عليه، إن تبين وإلا فلا يضر ما دام قد ستر عليه. وقوله طعاما جاء عند ابن ماجه بيانه، بل في أبي عوانة بيانه، فإذا حنطة مصبرة أي مكومة. حنطة، ما هو هذا الطعام؟ حنطة، إذ أن الأطعمة كثير. فاستفيد من رواية أبي عوانة تعيين هذا الطعام أنه حنطة، واستفيد من رواية ابن ماجه أنه طعام في وعاء، لكن رواية ابن ماجه التي قوله في وعاء رواية ضعيفة، فإذن هي صبرة مكومة، طعام مكوم كوم في السوق. وقوله فأوحي إليه، هذه اللفظة تبين أن النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله على أن في ذلك الطعام غش، وأمره أن يدخل يده في أسفله ليحذر فاعله وغيره من الغش لما في ذلك من الضرر. وقوله ليس منا من غشنا، وفي صحيح مسلم وغيره من غش فليس منا. الغش أنواع، منها الغش في البيوع، قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر: وضابط الغش المحرم أن يعلم ذو السلعة أي صاحبها فيها عيبا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها، ما أخذها بذلك المقابل، فيجب عليه أن يعلمه ليدخل في أخذه له على بصيرة. انتهى. يعني لو علمت أن هذا الطعام المكوم مثلا عليه مبلغ كذا وكذا تدفعه، فإذا علمت أنه في أسفله غش ربما ترضى بنصف القيمة. وقال المناوي الغش ما يخلط الرديء فيه بالجيد. وقال ابن العربي في شرح الموطأ: القاعدة السادسة معرفة الغش، وهو كتم العيب يكتمه البائع عن المرتاع إذا جهله، وذلك ممنوع عادة وممنوع شرعا، كتمان عيب السلعة من الغش. وفي الصحيحين: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. وهو كتم العيب يكتمه البائع المرتاع إذا جهله، وذلك ممنوع عادة وممنوع شرعا، فإن جبلة الجنسية تقتضي بحكم الاعتياد أن لا يرضى أحد لجنسه إلا بما يرضى به لنفسه، والشريعة قد منعت منه تحقيقا لهذا الغرض، وقد مر رسول الله صلى الله عليه وسلم على رجل يبيع طعاما مصبرا فأدخل يده في الصبرة فرأى فيها بللا قد أصابته السماء أي المطر، تطلق عليه السماء لأنه نزل من السماء، فأخرجه إلى ظاهر الصبرة وقال: من غشنا فليس منا، ألا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس يا صاحب الصبرة. معناه لو باع طعاما مبلولا أمام الناس ما في مانع، لمن أراد أن يشتريه بقيمته، لكن أن يغطيه بالطعام الجيد ويجعل المبلول الذي أصابته السماء وقد تغير يعني مغطى بالجيد، هذا هو. قال: ويدخل فيه بيع الصبرة يعلم البائع كيلها ولا يعلم المبتاع ذلك، أي في الغرر، فلا يجوز حتى يعلمها ذلك جميعا، يعلم ذلك جميعا أو يجهل ذلك جميعا، يأتي البائع لا يدري ما هذا الصبرة كم مقدارها، والمشتري كذلك ممكن يتبايعان كم مقدارها قال لا أدري، لكن أبيعك هذا الكوب من الطعام بكذا وكذا فإنه علي بقيمة كذا وأبغى منه الربح. إذا جهلا أو يعلمانه جميعا، إذا كان قد اكتاله وعلمه يعلم مقداره والمشتري ربما لا يعلم فيشتري شيئا بالنسبة له مجهولا، وهي مسألة يحاجى بها على الطلبة فيقال لهم هل يجوز بيع المجازفة؟ فيقولون لا، وذلك جائز فإنهما إذا جهلاها جميعا أو علماها جميعا جاز ذلك كما قدمنا. وإنما يمتنع ذلك على جواب الطالب مثلا لا من الجهة الواحدة، ومن ذلك يدخل الرجل السوق بفص يظنه زجاجا فإذا رآه المشتري تحقق أنه فص ياقوت فهذا غش، إن انعقد البيع عليه لم يجز. وقوله انعقد عليه لم يجز معنى لا يصير صحيحا لأنه من غير لونه من غير جنسه، وكان البائع بالخيار أي له أن يرجع فيه وله أن يمضي البيع، ونظائره كثيرة. النوع الثاني من الغش في النص على ما دل عليه حديث من استشاره أخوه فأشار عليه بغير رشد فقد خانه، هو حديث صحيح. لهذا قال الكفوي في الكليات الغش سواد القلب وعبوس الوجه، وقال القرطبي في المفهم والغش ضد النصيحة وهو بكسر الغين، يقال غشه يغشه غشا، وأصله خلط من اللبن المغشوش أي المخلوط بالماء تدليسا. النوع الثالث غش الراعي للرعية، وهكذا غش الرعية للراعي من باب ما من عبد يسترعيه لرعية لم يحطها بنصحه يموت، طيب يسترعيه لرعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة، متفق عليه واللفظ لمسلم. وهكذا جاء عن عمار ثلاث لا يغل عليها قلب امرئ مسلم، ومنها يعني النصح لكل مسلم، وكذلك أيضا ما ذكر منها أنه لا يغل على ما يتعلق به شأن ولي الأمر، بل لا بد من النصح له ولا بد كذلك من يعني الصدق معه ولا يكون حاملا في نفسه عليه. وفي الصحيحين عن جرير بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم، وأدلة النصح للمسلمين ومحبة الخير لهم كثيرة، وهم يذكرون أثر عمار في باب طاعة ولي الأمر من باب هذا النص، هذا هو النص طاعة ولي الأمر. قال قوله ليس منا، قال النووي رحمه الله في شرح مقدمة مسلم تحت باب الإسناد من الدين، قال وقوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا صحيح مروي من طرق، وقد ذكرها مسلم رحمه الله بعد هذا. قال ومعناه عند أهل العلم أنه ليس ممن اهتدى بهدينا واقتدى بعلمنا وعمل وعملنا وحسن طريقتنا، كما يقول الرجل لولده إذا لم يرضى فعله لست مني، وهكذا قال هكذا القول في كل الأحاديث الواردة بنحو هذا بلفظ ليس منا، وكذا قال القرطبي في المفهم من حمل علينا السلاح فليس منا. شاهد كلمة ليس منا ما معناها عندهم، أي حمل علينا السلاح بمقاتلا، كما في الرواية الأخرى من سل علينا السيف فليس منا، ويعني بذلك النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وغيره من المسلمين، ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا فيكون قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا أي ليس بمسلم بل هو كافر، أي في حق من حاربه. وأما من حارب غيره من المسلمين متعمدا مستحلا من غير تأويل فهو أيضا كافر كالأول إذا استحل، وأما من لم يكن كذلك أي ليس مستحلا فهو صاحب كبيرة لأنه توعد عليه بكلمة ليس منا. وما توعد عليه بلفظة ليس منه فهو كبيرة، إن لم يكن متأولا تأويلا مسوغا بوجه. وقد تقدم أن مذهب أهل الحق أنه لا يكفر أحد من المسلمين بارتكاب كبيرة ما عدا الشرك، وعلى هذا فيحمل قوله صلى الله عليه وسلم ليس منا في حق مثل هذا على معنى هو السحر، وأن يقول كلمة ربما تهوي به في النار 70 خريفا. فمكثرات كثيرة ذكرها أهل العلم التي يكفر بها الإنسان. ليس منا ليس على طريقتنا ولا على شريعتنا، إذ سنة المسلمين وشريعتهم التواصل والتراحم لا التقاطع والتقاتل، ويجري هذا المجرى قوله صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا ونظائره، وتكون فائدته الردع والزجر عن الوقوع في مثل هذا، كما يقول الوالد لولده إذا سلك غير سبيله لست منك ولست مني، كما قال الشاعر إذا حاولت في أسد فجورا فإني لست مثلك ولست منك ولست مني. إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. أيضا هذا سيأتي له تنبيه أوضح من ذلك من كلام شيخ الإسلام. وكان سفيان بن عيينة يكره قول من يفسر الحديث بقوله ليس منا فيقول فيه ليس على هدينا أو ليس على طريقتنا، ويقول بئس هذا القول، بل يمسك عن تأويله ليكون أوقع في النفوس وأبلغ في الزجر. وهذا نقله عن ابن عيينة بعض شراح هذا الحديث. فقوله ليس منا يفيد أن الغش من كبائر الذنوب كما ذكر القرطبي وغيره. قال شيخ الإسلام كما في مجموع الفتاوى وكذلك كل ذنب توحد صاحبه بأنه لا يدخل الجنة ولا يشم رائحة الجنة، وقيل فيه من فعله فليس منا وأن صاحبه آثم، فهذه كلها من الكبائر، كقوله صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع، قوله لا يدخل الجنة من في قلبه مثقال ذرة من كبر، وقوله من غشنا فليس منا، قوله من حمل علينا السلاح فليس منا، قوله لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع الناس إليها أو إليه فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وذلك لأن نفي الإيمان هذه كبائر، لكن لا ينتفي الإيمان كليا ما لم يستحل، وذلك لأن نفي الإيمان وكونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة إنه ليس من خيارنا، إنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم، حتى لو ترك ارتكاب هذه ما يلزم أن يكون من خيار المسلمين بتركه. وليس المراد به من ما يقوله الخوارج إنه صار كافرا طرفا نقيض، المرجئة يؤولون ليس منا ليس من خيارنا، لأنهم يرون أن الكبيرة لا تؤثر في الإيمان، عندهم على مبدأ ذلك الحديث الضعيف الإيمان لا يزيد ولا ينقص، زيادته ونقصانه كفر، فيرون أن إيمان المؤمن ثابت لا يزيد ولا يعني لا ينقص كإيمان جبريل وميكائيل، وهذا باطل من القول والأدلة ترده. والخوارج نقيض ذلك، يرون أن مرتكب الكبيرة يخرج بها من الملة، يكفر بها ويخرج بها من الملة، ومن شبههم ما يذكرون في مثل حديث شباب المسلم فسوق وقتاله كفر. أهل العلم يقولون المقصود بالكفر الأصغر لقول الله سبحانه وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين والمؤمن أخوة فأصلحوا بين أخويكم، فأثبت الأخوة الدينية للمتقاتلين من المسلمين. ولهم في ذلك شبه لهؤلاء ولهؤلاء، والحق وسط بين قول هؤلاء وبين قول هؤلاء، فإن مرتكب الكبيرة عاصي بمعصيته مؤمن بإيمانه، فاسق بمعصيته مؤمن بإيمانه، ما لم تكن تلك الكبيرة مستحلة وما لم تكن تلك الكبيرة مكفرة من الكبائر المكفرات كالشرك ونحوه. قال شيخ الإسلام: وذلك لأننا في الإيمان كونه ليس من المؤمنين ليس المراد به ما يقوله المرجئة، فإنه ليس من خيارنا، فإنه لو ترك ذلك لم يلزم أن يكون من خيارهم، وليس المراد به ما يقوله الخوارج إنه صار كافرا، ولم يقوله المعتزلة من أنه لم يبق معهم الإيمان شيء بل هو مستحق للخلود في النار. المعتزلة يوافقون الخوارج أنه في النار خلد، لكن في المنزل في الدنيا ما يقول عنه كافر، يقول المرتكب منزلة بين منزلتين لا يخرج منها. فهذه كلها أقوال باطلة، ولكن المؤمن المطلق في باب الوعيد، الوعد والوعيد، هو المستحق لدخول الجنة بلا عقاب، هو المؤدي للفرائض المجتنب للمحارم، وهؤلاء هم المؤمنون عند الإطلاق. فمن فعل هذه الكبائر لم يكن من هؤلاء المؤمنين، إذا هو معترض أو متعرض للعقوبة على تلك الكبيرة. وتعقبه ابن مفلح فقال في الآداب الشرعية، ذكر الأصحاب أن مقتضى هذه الصيغة ليس منا، وهو قول الشارع عليه الصلاة والسلام: ليس منا من قال أو فعل كذا، مقتضاه التحريم، ومنهم من جعله كبيرة. ومعلوم أن الخروج عن مقتضى الدليل دعوة تفتقر إلى دليل والأصل عدمه، يعني لا يرى أنها كبيرة بل هو للتحريم، أنه يراها للتحريم دون أن يكون كبيرة. فألحقنا بعد قول ابن مفلح كلام ابن حجر الهيتمي، قلنا: وكونها كبيرة، أو كون هذا الفعل الذي قيل فيه ليس منا كبيرة، واضحا قال ابن حجر الهيتمي في الزواجر عن اقتراف الكبائر: الكبيرة الموفية المئتين، الغش في البيع وغيره كالتصرية، وهي منع حلب ذات اللبن إيهاما لكثرته من أجل أن يراها المشتري فيظن أنها حلوبة. أخرج مسلم عن أبي هريرة وذكر الحديث: من غشنا فليس منا، وذكره أيضا من لفظه الآخر الذي من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء، أي المطر، يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غشنا فليس منا. وفي الباب ما بوب عليه شيخنا رحمه الله عقوبة الغاش، وأخرج ما عند أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن رجلا حمل معه خمرا في سفينة يبيعه، وفي الأزمنة الماضية كان مباحا، ومعه قرد، قال: فكان الرجل إذا باع الخمر شابه بالماء ثم باعه، قال: فأخذ القرد الكيسة فصعد به فوق الدقل، فجعل يطرح دينارا في البحر ودينارا يبقيه في الكيس في السفينة حتى قسمه. وهذا حديث صحيح خرجه جامع الصحيح. قال الهيثم في الزواجر: تنبيه عد هذا كبيرة، هو ظاهر بعض ما في هذه الأحاديث في نفي الإسلام عنه، مع كونه لم يزل في مقت الله أو كون الملائكة تلعنه، ثم رأيت بعضهم صرح بأنه كبيرة، لكن الذي في الروضة كما مر أنه صغير وفيه نظر حرم، لكن صغائر الذنوب ليس من باب الكبائر، فإن الكبائر الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر، إلى كبائر وأكبر، هكذا يقال: حرام لم يبلغ حد الكبيرة، ويقال: حرام كبيرة، ويقال: حرام كبيرة أكبر. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ شرك بالله وعقوق الوالدين إلى آخر الحديث. فالكبائر تنقسم إلى كبيرة وكبيرة أكبر، وغير الكبائر تنقسم إلى المحرم، ينقسم مثلا إلى كبيرة أو إلى محرم ليس بكبيرة، ومحرم دون ذلك بما يعني بما ليس كبيرة، ولكن أيضا من جانب النهي المكروه. عد هذا كبيرة، هو ظاهر بعض ما في هذا الأحاديث النفي الإسلام عنه، عد مع كونه لم يزل في مقت الله أو كون ملائكة العنه، هذا أحاديث هكذا لكن فيها ضعف. ثم رأيت بعضهم صرح بأنه كبيرة، لكن الذي في الروضة كما مر أنه صغيرة وفيه نظر، لما ذكر من الوعيد الشديد فيه وضابط الغش المحرم، أن يعلم ذو السلعة من نحو بائع أو مشتر فيها شيئا لو اطلع عليه مريد أخذها ما أخذها بذلك المقابل، فيجب أن يعلمه به ليدخل في أخذه على بصيرة. ثم هذا من الكذب أم لا؟ أنه ولو كان بلسان الحال يظهر له أنه سليم من العيب، وهكذا يموه عليه أن ذلك يعني ليس فيها من داخلها شيء. ثم هذا يتضمن ضعف الأمانة، أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. وقال النبي صلى الله عليه وسلم علامة النفاق، ذكر من علامة النفاق علامة النفاق كذا، وذكر منها إذا اؤتمن خان، حديث أبي هريرة وعبد الله بن عمرو. طيب الشاهد من هذا أن هذا يتضمن محاذير، ومن شأن المسلم النصح للمسلم والمحبة له كما يحب لنفسه، لا من أحدكم حتى يحب نفسه ما يحب لغير ما لأخيه ما يحب لنفسه. فهذا لا شك عند تأمل هذه الأدلة والوعيد عليها وما يترادف مع ذلك يعلم أن الغش كبيرة، سواء كان الغش في الطعام أو كان الغش في المشورة، غش في البيع والشراء، أو كان الغش في المشورة في شيء يعلم أنه خطأ ويشير عليه بغير الرشد مع علمه أنه غير الرشد فقد خانه، أو كان الغش لولي أمر المسلمين بتخبيب الناس عليه والثورة عليه والفتنة عليه، أو كان الغش للرعية أيضا بعدم النصح لهم، وهكذا بين المسلمين. فبابه واسع. ثم ذكر من أدلة قال إلى أن على أنه سأله بعض الناس عن سؤال ما يتضمن هذا الغش، فقال قد اعتيد الآن أن بعض التجار يشتري الفلفل في ظرف خفيف جدا كالخصف، ثم يجعله في ظرف ثقيل نحو 5 أضعاف الخصف، لأنه غالبا 3 أمنان، وذلك الظرف الثقيل يجمع من خيش حتى يكون نحو 20 منا، ثم يباع ذلك الظرف وما فيه ويوزن جملة الكل ويكون الثمن مقابلا للظرف، يعني يثقله بخيش وما كان من ذلك، والسلعة التي فيه لا تساوي هذا المقدار. بل ذكروا أن بعض الجزارين يبل اللحم بعد أن يقطعه، يبله حتى إذا وزنه يزنه وهو ثقيل، فإذا طبخ يصير قليلا لا يساوي الكيلو إلا أقل من كيلو إلا ربع أو كيلو ربع أو نحو ذلك لثقل الماء فيه. وهكذا التعامل في كثير من الأزمنة في تلك الأزمنة وهذه. قال حاصل هذا السؤال ولعمري إنه حقيق أن يفرد بالتأليف لسعة أحكامه وكثرة صوره واحتياج الناس، بل اضطرارهم إلى بسط الكلام على كل صورة من تلك الصور وغيرها مما لم يذكر وهو كثير جدا لغلبة الغش أو الغش والخيانة على الباعة حتى لا يسلم منها إلا النادر الذي حفظه الله من هذه القاذورات. ولو كان في الوقت سعى لأفردت ذلك بتأليف مستوعب جامع، لكني أشير إن شاء الله تعالى إلى ما ينفع الموفق ويحذر العاصي، ومن لم يرد الله هدايته فما له من هاد. ذكر جملة من الإجابة إلى قوله فعلى من أراد رضا الله ورسوله وسلامة دينه ودنياه ومرعته وعرضه، مرعته باعتبار أن الغشاش إذا لم أنه غشاش خلاص زيد فيه الناس وخدشت أمانته، ومرعته وعرضه وأخراه، أن يتحرى لدينه وأن لا يبيع شيئا من تلك البيوع المبنية على الغش والخديعة، وأن يبين وزن ذلك الظرف للمشتري على التحرير والصدق، ثم إذا بين له وزنه جاز له أن يبيعه ظرف بيعا بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعه، وإن كتما وكذبا وكتما محقت بركة بيعه. فالغش ممحوق البركة. هكذا يفعلون في بيع العسل، تجده مثلا ربما يقول هذا عسل كذا وكذا وهو خلاف ذلك، ويغشونه بأنواع من التصرفات حتى يكون ثقيلا يخدع الشاري أو المشتري. هكذا يفعلون أيضا في الخضار والفواكه، تشتري سلة أو زنبيلا من الفواكه أو كذلك أيضا مما الأذن إذا مات كالبامية ونحوها تجد من أعلاها الجيد ومن أسفلها ما لو رأيته من أعلاها ما اشتريته. وأسواق المسلمين في كثير من الأحوال ربما على هذا الحال، يجعل الجيد في أعلاه ويجعل الرديء في أسفله. طيب فما حكم هذا البيع بعد أن علمنا أنه كبيرة من كبائر الذنوب؟ أنت اشتريت زنبيلا من الفواكه أو زنبيلا من الإدامات مثل الطماطم، مثل كذلك أيضا البامية، مثل البطاط أمثال هذه الأشياء وغيرها من مما هو أجود من ذلك وأدنى من ذلك، فتجد الجيد في أعلاه ولا تميز ما في أسفله. البيع في مثل هذا الحال تقدم أنه كبيرة، وتقدم أن البيع نافذ من كلام القرطبي ومن كلام غيره أن البيع نافذ إذا رضيه المشتري، فإن لم يرضه في مثل هذا الحال جاز له أن يعود بالخيار حتى ولو لم يطلب الخيار، ما دامت السلعة لم يفرط فيها ولن تنفد، فإنه إن أجازه بذلك البيع فعل، وإلا فهو غش يعود به على مشتريه، يعود به على البائع لأنه غبنه، وإذا حصل فيه غبن شديد عاد به ورجع إلى، وإلا إن رأى أنه يسير وأن الغش من جنسه. فرق بين إذا غش شيئا من غير جنسه، أنت الآن تشتري فاكهة تفاح في أعلى علىها جيد في أسفلها خربان خايس، أو قل في أسفلها غير التفاح نوع آخر فاكهة أخرى ما تريدها أنت، في مثل هذا الحال تعود، يعني لا يصح البيع أصلا، باع منك ما لم يتم الرضا به، فمن مثل هذا الحال لم يتم البيع. بينما إذا باع على جيد مستوي وفي أسفلها بعض الخايس وبعض كذلك الذي هي صغار وما كان من ذلك، البيع نافذ، البيع نافذ، وما دام لك خيار تعود به وتردها إليه وتأخذ ثمنك، وإن لم يكن خيار من ذلك البيع نافذ في الأصل. وهل هو آثم البائع أم لا؟ آثم مرتكب كبيرة. وهل يؤجر المشتري المغشوش؟ المغشوش يؤجر؟ ها؟ المغشوش المشتري ها؟ يعني هو إذا مظلوم، إذا أعانى، إذا رضي على ذلك باعتبار أنه ما رضي به ليظلم نفسه، فإن رضيه رضي به على مضض فيكون مظلوما، ويعني ماذا إذا ظلم وغبن ولم يجد صاحبه حتى يعيد إليه صار مظلوما، وصبر من ظلم مظلمة صبر عليها زاده الله بها عزا، يؤجر بقدر مظلمته التي صبر عليها، يصلح يصلح بأغلى وأقل. بعضهم يقول هكذا أيوه. نعم أما هذا إشعار، نعم إذا قال لك هذا يعني كيف كل هكذا، قال خذ الموجود أشعرك، هذا هذه إشارة إلى الإشعار، إشارة إلى الإشعار، خذ الموجود لا ما هو غش. تقول له هل فيها، لكن يجب البيان لأنه ما يدري هل كلها على هذا الحال، قال هذا الموجود هذا الحاصل تبغاه ولا مش طيب، هذا الحاصل هذه إشارة تشير إلى هذا، وكان يجب عليه أن يبين يقول هذا الأعلى أجود، فإن صدق وبين بورك لهما. وهذا ليس ببيان، هذا الحاصل فيه تمويه وإشارة إلى أنه ليس على ما هو الحال الأعلى، لكن وإن لم يكن فيجب البيان يخرج من الرشد، يبين يبين ما يكفي بقلب. يعني الآن تشتري سيارة يقول لك اذهب فحص، هو يعرف فيها بعض الأشياء نفسه يقول لك اذهب فحص، طيب هو تعرف فيها دقة تعرف فيها شيء، بين يا أخي، فإذا بين تسلمت الإثم وحصلت البركة، وإن لم تبين حتى وإن فحصها وظهر ذلك يكون هذا من الكتمان، يعني لو لم يفحصها ولو لم ينظر هذا، لو خفيت على من يفحصها صار كاتما، فهو آثم على كتمانه، كتمان عيب السلعة غش، حتى وإن موه بقوله افحص، وإن قوله مثلا يعني أنا كلام هذا الموجود من أذلة المحيث غش، لأنه يشير هذه إشارة، هذه قرينة لا من قوله هذا الموجود. هل له أن يعود يعني بالنقص يعني كالمصرة يعيدها وصاعا من تمر إذا حلبها، أما إن لم يحلبها فلا. وهكذا أيضا إذا عاد نفس السلعة قبل أن يحصل منها شيء ليس لزما، تلك في المصرة يكون الأرش بتسكين الراء إذا رضي له. وينصح، يجب أن ينصح الغشاش هذا إذا علم أنه غاش فينصح ويعلم أنه فينصح، وأما من حيث الشراء صحيح.